بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول باب من أبواب كتاب الإيمان، وهو قول وفعل يزيد ويزيد وينقص. وعرفنا أن هذا هو المعتقد الحق، وإن قال بعض علماء أهل السنة بشيء مما يخالف هذه القاعدة، فإنهم من جهة لا يخرجون عن كونهم من أهل السنة، ومن جهة لا ينسب قولهم لأهل السنة. فهذا القول حقيق بأن يقال هو إجماع أهل السنة. وقد يجد الإنسان إماما مثلا كالإمام مالك رحمه الله يقول بالزيادة ويتوقف في النقصان، لأنه وجد لفظ الزيادة في الكتاب في أدلة القرآن ولم يجد لفظ النقصان. لكن لا شك أن مثل هذا القول ليس صوابا، فإنه إن توقف الإمام مالك رحمه الله تعالى تورعا كما يقال عن أن يقول بلفظ لم يرد في القرآن، فإن غيره من أهل العلم قد أطلقوا القول بالزيادة والنقصان لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية، بل هو الموافق للفطرة والعقل السليم. فما من شيء يقبل الزيادة إلا وهو قابل للنقصان، بل ما زاد إلا بعد إذ كان ناقصا. فهذا مبحث لفظي عند الإمام مالك لا ينبغي أن يكون مشوشا على هذه القاعدة. فكيف إذا وجدت أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يقول لا بالزيادة ولا بالنقصان؟ تقول إذن هذا لا ينبغي أن يطلق على أنه اعتقاد أهل السنة، إذا كان هذان إمامان جليلان لا يقولان بإطلاق هذه القاعدة. إذن فما بقي من الأئمة الأربعة إلا أحمد والشافعي، فإمامان في مقابل إمامين، فلا ينبغي أن يقال إن هذا قد أجمع عليه أهل السنة، أو إنها قاعدة أهل السنة، أو إنها عقيدة أهل السنة، وهذا خطأ. لأن مثل هذا له أشباه ونظائر كثيرة. فكما مثلت قبل ذلك بموضوع نكاح المتعة، لأن التمثيل بالصحابي يبين لك المقصود بطريقة أوضح. فإذا كان مثل ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز نكاح المتعة، وما يروى من أنه رجع عنه لا يصح سنده، ثم أصبح القول بجواز نكاح المتعة من علامات أهل البدع ومن شعارات الشيعة، فهل يصح اليوم أن يقول قائل إن المسألة خلافية؟ لا يصح، لا يصح. وقول ابن عباس رضي الله عنهما من جهة هو مجانب للحق والصواب ومخالف للأدلة الشرعية، فلا يجوز أن ينسب هذا القول إلى الحق وأهله، وإن قال به مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن جهة لا نقول بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مبتدع، لأنه قال بقول أصبح شعارا لأهل البدع والأهواء. وامشي على هذا في كل ما هو من هذا الباب، امشي على هذا في كل ما هو من هذا الباب. إذا وجدت أهل السنة يدونون في كتب الاعتقاد قولا على أنه قول أهل السنة، ثم وجدت بعض أهل العلم ممن يعدون من أهل السنة بل من أئمتهم يقولون بخلاف هذا القول، فلا تنسب هؤلاء الأئمة إلى البدعة من جهة، ولا تنسب قولهم لأهل السنة من جهة. واضح هذا الكلام؟ وبه تريح وتستريح الإمام الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله، إمامان من أئمة أهل الحديث والسنة يعتقدان عقيدة الأشاعرة، هل نقول إن عقيدتهما في تحريف أسماء الله وصفاته هي عقيدة أهل الحديث والسنة؟ لا. هل نخرج الإمامين النووي وابن حجر رحمهما الله عن أهل الحديث والسنة؟ لا. وقس على هذا، امشي على هذا في كل ما هو كذلك، وبهذا تكون من الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هل كل أئمة السنة وعلماء السنة يقولون بهذا القول كلهم؟ لا، يوجد مخالف، ومع هذا لا يعتد بخلاف هذا المخالف، بل يقال هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وأما المخالف فقد أوتي من جهة مخالفته للأدلة الشرعية وللصحابة والتابعين. ولهذا فإن بعض أهل العلم ينقل هذا إجماعا عن الصحابة، لأنه لا يعرف في الصحابة من يخالف في هذا، وكذلك لا يعرف من يخالف في هذا في التابعين، حتى نشأ في الكوفة أو في غيرها بعض من يقول بخلاف هذا القول. فالشاهد أن هذا القول ليس منشأه من أدلة الكتاب والسنة، ولا منشأه من السلف الصالح، فلا ينبغي أن يعد قولا لأهل الحديث والسنة. ومن قال به من المنتسبين إلى الحديث والسنة وإن كان إماما، أي ومن قال بخلافه، أي ومن قال بخلاف هذا القول الصحيح، أي هذا القول المخالف لهذه القاعدة، لا ينبغي أن يعد قولا لأهل الحديث والسنة. ومن قال به من المنسوبين إلى أهل الحديث والسنة وإن كان إماما، لا يخرج عن كونه من أهل الحديث والسنة من جهة، ولا ينسب قوله المخالف لأهل الحديث والسنة من جهة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الجهمية لا تقول بهذا، الجهمية تقول الإيمان ماذا؟ قول فقط، أي اعتقاد، والقول عندهم قول القلب. نرجو من إخواننا ألا يتسرعوا في إرسال الأسئلة، يعني ما تكلمنا عن شيء بعده، ما تكلمنا عن شيء بعده، فصبر إن شاء الله. فاجعل آخر شيء تفكر فيه أنك تخرج ورقة وقلما، آخر شيء تفكر فيه. فإذا مضى الكلام عن الموضوع ولم يأتي ما تنتظره، عندها يمكن أن تسأل إن شاء الله تعالى وتستفسر، فما تستعجل. بارك الله، من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمان. لعلي الآن كان عندي فائدة وأنت طيرتها بهذه الورقة، فلا ينبغي أن تستعجل ولا أن تشوش على المحاضر. بارك الله فيه. فبارك الله في السائل وبارك الله فيكم أيضا. ينبغي دائما أننا نفهم هذا الأصل الأصيل الذي أصلناه الآن، حتى لا تقع في إشكالات بعد ذلك. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا بل بهذا اللفظ ولكن لا يصح منها شيء، لكن هذه قاعدة، قاعدة سلفية، بل هي أقوى القواعد السلفية في مسألة الإيمان. كنت قد شرعت في جمع بعض القواعد المتعلقة بالإيمان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا طبعا لم يتم بعد، ولكن نتعرض إن شاء الله لشيء من ذلك. ونحن محتاجون حقيقة لبعض هذه القواعد الآن في درسنا هذا، لأن للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام هاهنا طيب، الإيمان قول وعمل، يعني أنا أوقعتها في هذا الجمع الحادي، القاعدة الحادي عشرة. طيب، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 505، وهذا المجلد السابع الذي جمع فيه أو جمع فيه كتبه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط والإيمان الصغير وبعض الفتاوى المتعلقة بالإيمان، هذا المجلد السابع من مجموع فتاوى. ففي صفحة 505 من هذا المجموع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله في الجزء السابع صفحة 506 من نفس المجموع، مجموع الفتاوى: فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. انتهى. قلت، وهذا كلامي، فتنبه لهذه القاعدة العريضة المطلقة عند سلفنا الصالح، والتي بها باينوا جميع أصحاب البدع في مسألة الإيمان، ولا يمكن أن يدخل مبتدع معهم في القول بهذا القول الجامع المانع إلا أن يخالفهم في بعضه، ولا بد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أو أن يوافقهم على القول بذلك بلسانه دون قلبه نفاقا وتقية. انتهى الكلام في هذا الموضع. الإيمان. إذن هنا نقل الشيخ عن الصحابة ولم يقل عن بعضهم. قال رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث. وقد نبهت هنا في الحاشية على قوله وهو مذهب أهل الحديث، وهو بعد قال وهو المنسوب إلى أهل السنة. قلت قوله وهو مذهب أهل الحديث وهم أصل أهل السنة وخاصتهم، وما كان يعرف بأهل السنة إلا هم مقابل أهل الرأي في القرون الأولى قبل أن يظهر ما عرف بعد ذلك بالمذاهب الفقهية المتبعة. طيب، هنا أيضا يعني قد يقول قائل: ما أول ما نقل في هذا الباب؟ يقول أيضا من القواعد التي ذكرها أو استخرجتها من كلام شيخ الإسلام تيمية، قاعدة العاشرة: جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف المراد به الجنس، جنس القول وجنس العمل. هذا الكلام ليس كلامي، لكن أنا يعني جعلته قاعدة، وإلا فهو يعني بلفظه كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 504 من مجموع الفتاوى: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم في الإيمان، معذرة، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص؟ الكلام هنا عن من؟ فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، لا، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ إذن هو نسب التنازع إلى وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عمير ابن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة، كما قال هذا صحابي، كما قال عمير ابن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية. وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع للسنة. وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال إلى آخر كلامه الذي سبق نقله في القاعدة السابقة. وبه إن شاء الله تعالى تحقيقا تفهم القاعدة التالية التي هي أعظم قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أعني وصول مسألة الإيمان، بل هي شعارهم المرفوع في وجه أصحاب البدع والأهواء المختلفة المخالفة لهم في هذا الباب، بل هي علامتهم الدالة عليهم، والتي من نطق بها صادقا من قلبه فهو منهم ظاهرا وباطنا، ومن قالها بلسانه دون قلبه تقية ففيه شبه بالمنافقين وإن كان من أهل السنة ظاهرا، وقد يكون بعض هؤلاء منافقا خالصا أو منافقا محضا، والله المستعان على نفاق المنافقين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم المعين. الشاهد يعني من هذا أن البعض يسأل من أول من بدأ كلمة الإيمان قول وعمل، وهنا شيخ الإسلام تيمية ينقلها عن الصحابة رضي الله عنهم، وذكر منهم عمير ابن زيد، عمير ابن حبيب نعم الخطمي، ذكر منهم نعم عمير بن حبيب، عمير بن حبيب الخطمي، ذكر منهم عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة، كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة الإيمان يزيد وينقص. هنا بارك الله فيكم مهم جدا، الإيمان قول وعمل. واحد يقول أين الاعتقاد؟ أين الاعتقاد؟ أننا نقصد الجنس، القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. إذن هنا سلفنا الصالح يقصدون جنس القول وجنس العمل. ومهم جدا أن نفهم كلمة جنس، لأن البعض الآن ممن تأثروا بالخوارج كسفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء يدندن حول مسألة جنس العمل، ويقول إن الأعمال بأفرادها وأحادها إن لم تكن شرطا في صحة الإيمان إلا أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. وقد عرفنا الآن أن السلف لما أطلقوا جنس العمل لا يقصدون عمل الجوارح فقط، وإنما يقصدون بجنس العمل عمل القلب وعمل الجوارح. فتنبه لهذا، وهذا يهدم تأصيلهم من أصله، هذا يهدم تأصيلهم من أصله، وهو من باب التلاعب بالألفاظ. يهمنا في هذا المقام ما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه على هذه العبارة، قال وقوله وهو أي الإيمان قول وعمل، قول وماذا وفعل، البخاري يقول قول وإيش وفعل، قول وفعل ويزيد وينقص، وفي رواية الكشميهني قول وعمل، إذن في إحدى نسخ البخاري قول وإيش قول وعمل. قال وهو اللفظ الوارد عن السلف، الحافظ ابن حجر أيضا ينقله عن السلف، وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك. ووهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع لما رآه معطوفا، وليس ذلك مراد المصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف. إذن إذا وجدت حديثا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاعلم أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وهنا قصر الحافظ، لأن القول ليس قول اللسان فقط، وإنما القول إيش؟ قول القلب واللسان. فهنا قصر الحافظ في تعريف القول، لأنه قصر على النطق بالشهادتين، والصحيح أن قول السلف قول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. قال فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. إذن انتبهوا هنا إلى أن كلام المتكلمين في هذه القاعدة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كل هذا فيما يتعلق إيش؟ بما عند الله عز وجل، لأنك لا تستطيع أن تعرف لا قول القلب ولا عمل القلب أصلا، فهذا تعريف يتعلق بما عند الله سبحانه. قال ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب، انتبه لكلمات الحافظ هنا مهمة، والبعض زعم أن الحافظ أخطأ، تنبه لما ستسمعه الآن. قال فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا كلام الحافظ بن حجر. يقولون الآن هؤلاء أشباه الخوارج يقولون أخطأ الحافظ بن حجر هنا، نقول وأين كان الشيخ ابن باز وهو يقرأ عليه هذا الكلام؟ الشيخ ابن باز معلق على هذه الطبعة، مر على الشيخ هذا الكلام، مر على الشيخ، إذن كان الشيخ غافلا. لا، هذا في أول كتاب، معروف أن العالم إذا قرئ عليه كتاب يكون متيقظا في أول كتاب أكثر من تيقظي فيها. لماذا لم يعلق الشيخ هنا يقول هذا كلام المرجئة ولا هذا كلام الجهمية؟ ثم دعنا من الشيخ ابن باز، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، يقول الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. هذا الكلام قاله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 37 و600. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن، اسمع نفس كلام الحافظ، فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هنا تنبه، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل الركن الذي يذهب الإيمان بذهابه هو الاعتقاد والقول، وأما فعل الواجبات وترك المحرمات فيجعله مما ينقص عن فعل المستحبات وترك المكروهات، فهو مما ينقص عن كماله المستحب. لذلك قال فالناس فيه ظالم لنفسه مقتصد سابق، ثلاثة أقسام، نفس كلام الحافظ ابن حجر تماما. فهل أيضا شيخ الإسلام التيمية مرجئ على قول هؤلاء؟ وله أيضا كلمة ثانية في مجموع الفتاوى جزء السابع صفحة 637، يقول أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر، أصل الإيمان القلب وكماله العمل الظاهر، هذا في مجموع الفتاوى جزء السابع صفحة 637، يقول وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. انتهى كلامه. كذلك في صفحة 37 و600 من نفس المجلد يقول الإيمان، نعم القاعدة التي أنا كتبتها، الإيمان في نصوص القرآن والسنة بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضع: ثم هو، أي الإيمان في الكتاب، بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقوله آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قوله إنما المؤمنون ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون، وحديث الحياء ووفد عبد القيس، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه الكلام الذي سبق نقله. ويقول أيضا: ومعلوم أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي كما بينته في أول الجزء. فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل. وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه. ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد، تصديق الرسول فيما أخبر والانقياد له فيما أمر. كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له. فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراب. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. أيضا من قواعده: التصديق قول القلب والانقياد عمله. يعني هنا بعض إخواني يسأل: إيش هو قول القلب وإيش عمل القلب؟ التصديق قول القلب والانقياد عمله، ومجموعهما إيش؟ الإقرار. ثاني: التصديق قول القلب والانقياد عمله، ومجموعهما الإقرار، وهو أصل الإيمان. فمن لم يحصل في قلبه الإقرار فهو كافر. من قواعده أيضا: الكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض. ومن قواعده: الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. فقلت: عقد رحمه الله فصلا في كتابه الإيمان الكبير مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 120، وتكلم كلاما طويلا جدا، وفي آخره يقول: فيقال، والقائل شيخ الإسلام تيمية: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. انتهى كلامه رحمه. إذن هو يرد على الجهمية. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام تلميذ ابن القيم، أن موضع المعركة مع المرجئة هو في أعمال إيش؟ الجوارح؟ لا، في أعمال القلوب، وهي مع الخوارج والمعتزلة في أعمال الجوارح. نعم، وهذا موضع الشاهد للقاعدة: فإن الكلمة حق ومعناها حق، على تأصيل أهل السنة بأن ما في القلب يشمل قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الانقياد، الذي يتضمن ماذا؟ الذي يتضمن المحبة والتعظيم والاستسلام ونحو ذلك مما هو معروف بأعمال القلب. وإنما غلط الجهمية ومن تابعهم في احتجاجهم بهذه القاعدة الحقة على دعواهم الباطلة أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب. فتنبه للفرق بين أهل الباطل وأهل الحق. قلت هنا: شددت في بيان هذا الفرق لأن بعض من ابتلي بالنزعات الخارجية ممن لا معرفة له بكلام أهل العلم من أهل الحديث والسنة بمجرد أن يسمع من يقول لا نكفر مسلما ينطق بالشهادتين مهما قال أو عمل إلا إذا أتى بناقض لأصل الإيمان الذي في القلب سارع باتهام هذا القائل بأنه من المرجئة أو من الجهمية، وأحسنهم حالا من يتأنى متعالما فيقول هذا الكلام كلام المرجئة أو كلام الجهمية وهو مسكين لا يعرف ما هو كلام المرجئة والجهمية أصلا، فالله المستعان. يقول شيخ الإسلام تيمية من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. وهذا الكلام سبق أن قرأته عليكم في دروس مضت، وقد نحتاج إلى قراءته بشيء من التأني لكن لا بأس. قال رحمه الله تحت عنوان تلخيص مناظرة في الحمد والشكر، بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن المرحل، مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 35 و100. كان الكلام في الحمد والشكر، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان. فقال ابن المرحل قد نقل بعض المصنفين وسماه أن مذهب أهل السنة والجماعة، نحن نستفيد من هذه المناظرة تطبيقا عمليا على القاعدة التي تعلمناها اليوم في أول الدرس. فقال ابن المرحل قد نقل بعض المصنفين وسماه أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد، ومذهب الخوارج أنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون كافرا لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكرا كان كافرا. قال الشيخ تقي الدين هذا المذهب المحكي عن أهل السنة خطأ، والنقل عن أهل السنة خطأ، فإن مذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال ابن المرحل أنا لا أتكلم في الدليل وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة. قال الشيخ تقي الدين نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق؟ انتبه كلام هذا من الذهب، هذا كلام يحتاج أن يكتب بماء الذهب. فإن القول إذا ثبت ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق؟ ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قلت وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة صاد سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ثم من الذي قال من أئمة السنة إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ قال ابن المرحل هذا قد نقل، والنقل لا يمنع لكن يستشكل، ويقال هذا مذهب مشكل. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية النقل نوعان، أحدهما أن ينقل ما سمع أو رأى، والثاني ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك، ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرا. ألا ترى أن كثيرا من المصنفين يقولون مذهب الشافعي أو غيره كذا ويكون منصوصه بخلافه، وعذرهم في ذلك أنهم رأوا أن أصولهم تقتضي ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص. وكذلك هذا لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر اعتقد أن إذا جعلنا الأعمال شكرا لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفى الشكر خالفه الكفر، ولهذا قال إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب، فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال من الشكر. قلت كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج عن الإيمان أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، قال وهذا خطأ لأن التكفير نوعان، هذا كلام ابن المرحل، أحدهما كفر النعمة والثاني الكفر بالله، والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. قلت على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده والشجرة إذا قطع بعض فروعها انتهى كلامه رحمه الله ما أنفسه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.